أقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. حثت بغداد الأمم المتحدة على التصدي لما أسمته بالخداع الأمريكي والبريطاني بعد إعلان واشنطن أن العراق ارتكب خرقا ماديا لالتزاماته، ما قرب من احتمالات وقوع الحرب، على حد تعبير فرانس بريس. وكالة الأنباء نقلت عن صحيفة الثورة لسان الحزب الحاكم في العراق مطالبتها أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والوقوف بوجه الظلم والعدوان والتهديد الذي يستهدف العراق، وإشارتها إلى أن القضية ليست أسلحة الدمار الشامل أو عودة المفتشين، بل هي إيجاد الذريعة للهجوم على العراق بحسب تعبيرها. وقالت فرانس بريس إن الصحف الخليجية الصادرة هذا اليوم أشارت إلى أن الاتهامات الأمريكية بخرق العراق لالتزاماته تعني أن بغداد تواجه تهديدات الهجوم الأمريكي على الرغم من تعاونها مع المفتشين عن الأسلحة. قال هانز بليكس رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة إن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تقدم معلومات كافية للمفتشين في عمليات بحثهم عن الأسلحة في العراق. وأبلغ بليكس هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن أنفع ما يمكن للحكومات المعنية أن تقدمه يتمثل في تحديد المواقع التي تخزن فيها الأسلحة أو المواد ذات العلاقة. بليكس أعرب عن أمله في وصول هذه المعلومات في الوقت الراهن ما دامت عمليات التفتيش تتواصل في أرجاء العراق. وقدم بليكس أمس إلى مجلس الأمن تقريرا عن وضع برامج الأسلحة العراقية، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول بأن الولايات المتحدة تعتبر العراق ارتكب انتهاكا ماديا لقرار مجلس الأمن 1441. إلى هذا صرح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة سيرجي لافاروف بأن التهديد بالحرب ضد العراق ما زال قائما. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن لافاروف إشارته إلى أن غالبية أعضاء مجلس الأمن يعملون على خفض هذا التهديد. من ناحية أخرى، طلب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من القوات البريطانية في رسالة مباشرة هذا اليوم أن تستعد لحرب محتملة مع العراق في حالة إخفاق الرئيس صدام حسين في الامتثال لمطالب الأمم المتحدة. ونقلت فرانس بريس عن بلير إشارته إلى أن بريطانيا في هذه اللحظة لا تعرف ببساطة ما إذا كان سيتم اكتشاف أن العراق ينتهك قرار الأمم المتحدة. نهاية هذا العرض، أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من فرانك. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض مراسلينا. العود العربي في مهرجان الصوفية الموسيقي. تمركزت الصوفية منذ ظهورها حول فكرة واحدة هي وحدانية الله. ومن المثير أن نذكر أن عنصر الحب الإلهي قد دخل في الواقع إلى الصوفية التي خرجت من رحم الحركات الزهدية على يد رابع العدوية العراقية، التي كانت تقول إن عبادة الله لا يجب أن تكون خوفا من النار ولا طمعا في الجنة بل لجماله السرمدي. ويصف الصوفي الهندي حضرة عناية خان قانون الموسيقى بأنه قانون الحياة وحسن التناسب وشريعة الانسجام التي تحقق التوازن. إنه القانون الكامن وراء جميع مظاهر الحياة الذي يحافظ على سلامة هذا الكون ويتبين غايته القصوى في جميع أرجائه محققا غرضه. ويرى أن الموسيقى هي كل ما يمكن لوجداننا أن يدركه حتى الآن من الصورة الكبرى. وعن ما يميز الموسيقى الصوفية عن غيرها ذكر الموسيقي العراقي البارز أحمد مختار أن الموسيقى الصوفية غير منفصلة عن الموسيقى الشرقية الكلاسيكية، ومن الصعب إعطاؤها خصوصية أو تعريف منفصل عن تلك الموسيقى بالمعنى العلمي الأكاديمي. ومع ذلك يمكن الإشارة إلى بعض الخصائص التي تعطي للموسيقى الصوفية سماتها البارزة، فمثلا هي تتضمن نماذج إيقاعية خاصة تتصف ببطء السرعة والتعقيد واستخدام الشعر العرفاني، حيث يمتزج مع اللحن الذي يبنى بطريقة هرمية متصاعدة في الروحية والتكنيك واستخدام المرددين أو جوقات المنشدين ليرددوا الجملة الأخيرة من كل مقطع شعري فقط. في الليالي التي مرت بعيدا تقربت أما من الجانب الروحي فإن الموسيقى الصوفية إذا احتلت مكانها في الفراغ الكوني الصحيح فسوف تؤثر بالحجر، كما قال الصوفي الكبير ابن عربي. لذا تسعى الموسيقى الصوفية إلى التقرب من المطلق، فتراها تنمي إلى الإيحاء والابتعاد عن العالم المادي، وأداؤها بحق هو تحقيق لغايتها، وهذه مهمة شاقة جدا. ويقول حسين عمومي عازف الناي المشهور إن الموسيقى تعتمد على الجو الروحاني للشعر وعلى وزن الشعر ومعناه، بحيث لا يسع المغني عند الأداء إهمال معنى القصيدة، لأن إيقاع الوزن الشعري للقصيدة هو الذي يخلق الإيقاع الموسيقي، بينما يخلق معنى القصيدة الجو العام للموسيقى.
العالم كله تبلور كأن صميمها شعر، وشوقا من غريب الدار يعيد دون السبل، مقيم حيث يضطرب المنى والسعي وحيث يعارك البلوى وحيث يعارك البلوى تتلويه ويعرفه.
من أناس أرض السواد عنوان المعرض التشكيلي للفنان العراقي علي التاجي الذي افتتح في العاصمة الأردنية. مراسلنا في عمان حازم بيضين في تقرير نقدي لهذا المعرض.
يواصل التشكيليون العراقيون المهاجرون إلى الأردن اغتنام فرصة انفتاح الساحة الأردنية فيقيمون المزيد من معارضهم، وكان آخرها معرض أناس من أرض السواد للفنان العراقي علي التاجي الذي افتتح في قاعة الأندى أمس. تشكل تجربة التاجي في معرضه الجديد نقلة حقيقية، وذلك بطرحه الأيقونة العراقية كمعادل موضوعي لفن الأيقونات الذي ينتمي إلى الكنيسة، ولكنه يطرح ذلك بأسلوب جديد يعكس تشبث الفنان بملامح الناس من أهله وجيرانه ومجتمعه، وهو بذلك يضفي قدسية ما على تلك الشخوص المحاطة بحساسيات الطين والأطر القديمة الموشاة بالفضة والخرز. إلى جانب إظهار أثر الزمن على تلك السطوح. فالملامح المرسومة ذات امتدادا للجد السومري، وهي تعكس الفولكلور العراقي عبر تعبيرية خاصة تذهب بمشاهدها إلى ملامح تمزج بين البارد والحار. والفنان التاجي من مواليد العام 1962، تخرج من كلية الفنون الجميلة عام 91، وهو عضو في نقابة الفنانين العراقيين وجمعية التشكيليين، وتميزت أعماله دائما بالبحث في موضوعة الإنسان العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
استذكار السياب في ذكرى وفاته. بمناسبة ذكرى وفاة السياب، أقيمت في البيت العراقي في برلين ندوة حضرها جمع غفير من المثقفين العراقيين، وتناوب المداخلون على التحدث عن هذه الشخصية الفذة، وقد تمحور الحوار عن الشخصية القلقة في الشاعر وانتماءاته السياسية وشعره الذي كان مشابها لحياته البائسة والمعذبة، إلى استخدامه للأسطورة العراقية على وجه التحديد سابقا الجميع في هذا المجال، ومنبها على نفائس التراث العراقي الملحمي. مستمعينا الكرام، مقابلة هذا الأسبوع ستكون مع إبراهيم خضر عبر تقرير من السليمانية.
بغية التعرف على الوضع الثقافي في كردستان العراق، التقت إذاعة العراق الحر مثقفا عراقيا يعيش في كردستان العراق، وهو السيد إبراهيم خضر. سيد إبراهيم، بصفتكم مثقفا عراقيا تعيشون في كردستان منذ فترة لا بأس بها، كيف تقيمون الحركة الثقافية الكردية؟
أوضح جملة من المسائل الهامة بصدد الحركة الثقافية الكردية اللي شهدت توسع لقاعدتها باتجاه أفقي يشمل هذا الاتجاه ليتسع بشكل مضطرد مع تزايد الفعاليات الثقافية والفنية أيضا في مناسبات عديدة. فنلاحظ السمة الغالبة في كردستان، ما نشهد أسبوع سبعة أيام في كردستان ما نجد خلالها فعالية ثقافية أو أمسية أو عرض مسرحي، أو إلى جانب الكم الهائل من الإصدارات الثقافية والشعرية ومن مختلف المجالات. هذه القاعدة يجب أن نلاحظ أن القاعدة الثقافية تتسع بشكل أفقي وتدخل إلى كل محفل، وما يكون بها مبالغة إذا نقول يدخل إلى كل بيت.
ما مدى دور المؤسسات الطباعية الموجودة في كردستان في تشجيع الأدباء والكتاب من حيث طبع نتاجاتهم؟
الكم الهائل من المطبوعات اللي نلاحظها يعني يكاد يكون بشكل يومي يصدر من سائر المؤسسات، مؤسسات النشر والطباعة والمراكز الثقافية ودور الترجمة، وأيضا هذا يعني دور المؤسسات نلاحظها في مسارين، في مسار حكومي وفي مسار أهلي ضمن المراكز الهامة. أبرز هذه النشاطات تقودها مديريات المختصة بوزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان، وهناك أيضا إلى جانب الاهتمام بنشاطات الأدباء هناك حركة ترجمة الأدب الإقليمي للأمم والقوميات المحيطة بمنطقة كردستان من جانب، ومن جانب آخر ترجمة عيون الفكر العالمي وتعريف القارئ الكردي بنتاجات المفكرين. والمؤسسات الفكرية مؤسسات نشطة في مجال الطباعة، وهناك أكثر من 100 صحيفة ومجلة سياسية وثقافية ونشرة دورية وزائد مجلات فصلية تصدر في كردستان. أبرز هذه المؤسسات مؤسسة سردم اللي تسعى بخطة حثيثة من أجل تعميق وتجذير الحركة الثقافية الكردستانية عبر قنوات عديدة من خلال الترجمة ودعم حركة النشر للشعراء والفنانين والكتاب. وأيضا هناك نشاطات لمؤسسات مثل مؤسسة جلاويز، وهناك مركز هام مركز الدراسات الاستراتيجية في محافظة سليمانية. نلاحظ أنه بتواكب المستجدات الهامة في الحركة الفكرية والسياسية في مو فقط في المنطقة بل في العالم أيضا.
طيب سيد إبراهيم، ما هو أبرز نشاط ثقافي جذب انتباهكم خلال الشهر الماضي؟
أبرز النشاطات الثقافية الحقيقة بمنحية هذه النشاطات أنا لا أشوفها. النشاطات الأول أن هناك قناة فاعلة تتمثل في زيارات الفنانين، فناني كردستان إيران وفناني الموجودين في الدول المجاورة لإقليم كردستان، وهذا ينطينا انطباع أنه هامش الحرية مو فقط أكو هامش حرية، ولكن هناك حركة ثقافية لتعزيز النشاط الثقافي والفكري في المنطقة بشكل بارز. هذا التجمع يدلل على نوع وطبيعة وملموسية قاعدة الحريات الواسعة الموجودة في كردستان. فمثلا اللي جلب انتباهي زيارة فناني كردستان إيران إلى سليمانية وتقديمهم معرض تشكيلي في هذه في مدينة سليمانية. وهناك أيضا زيارة لمجموعة من الفنانين الموسيقيين من الكرد السوريين اللي زاروا إقليم كردستان واطلعوا على طبيعة النشاطات. أما في ذات مدينة سليمانية كان الحدث الأبرز هو الأمسية الشعرية اللي قدمها الشاعر الكبير شاعرنا الكبير الأستاذ شيركو بيكس. كانت الأمسية بعنوان خزان أي موسم تساقط الأوراق، يعني وإحنا هالأيام في خريف كردستان والأوراق تتساقط. وكانت هذه أبرز النشاطات اللي يجلب نظر المتابع ويدلل على حقيقة أنه القاعدة الاجتماعية للثقافة في إقليم كردستان تسعى بشكل كلش معقول. والأبرز في كل هذه النشاطات أنه هذه النشاطات تدعو إلى التسامح إلى التآلف إلى يعني إلى المحبة وإلى تعزيز كل ما هو إنساني في المنطقة.
إبراهيم خضير المثقف العراقي، شكرا على هذا اللقاء. سعد عبد القادر إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
والآن عزيزي المستمع نتعرف على أسباب توقف مجلة ملاي مشهور الشهرية الكردية واستئناف صدورها من جديد. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد أجرى مقابلة مع الصحفي والكاتب عبد الرحمن باشا.
بعد التوقف القسري من المقرر أن تعود مجلة ملاي مشهور الكاريكاتيرية الساخرة إلى الصدور خلال الأيام القليلة القادمة، وهي مجلة شهرية باللغة الكردية وتصدر لأول مرة في أربيل منذ عام 1997. عن أسباب توقف المجلة واستئناف صدورها من جديد، التقت إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة بالصحفي والكاتب عبد الرحمن طاشا الذي قال:
لا بد من الإشارة ابتداء لأن مجلة ملا مشهور هي المجلة الوحيدة أو الرائدة في مجال الصحافة الانتقادية الساخرة في كردستان ولا سيما في أربيل تحديدا، وهي مجلة مستقلة يهتم بإصدارها مجموعة من الشباب المؤهلين مرسامين كاريكاتير وكتاب. لم يسبق للمنطقة أن يصدر فيها مجلة من هذا النوع، ولا بد أيضا من الإشارة إلى أن صدورها جاء كنتيجة حتمية ونتيجة طبيعية للأجواء الجديدة التي تسود كردستان بعد الانتفاضة. صدور العدد الأول من مجلة ملا مشهور كان في تموز عام 1997، وتواصل الصدور حتى أوائل عام 2001 حيث توقفت المجلة لأسباب مادية بحتة، ومن المؤمل أن تصدر قريبا قبل نهاية العام الحالي إن شاء الله بزين جديد وبقوة جديدة، ونأمل أن نكون عند حسن ظن القراء الذين رأوا في المجلة متنفسا طبيعيا لهمهم ومشاكلهم في كردستان.
أخ عبد الرحمن، كيف تقيم تجربة المجلات الساخرة في كردستان العراق؟ هل هناك مجلات ساخرة بالمعنى الحقيقي في الكلمة؟
بالنسبة إلى موضوع المجلات الساخرة، لا شك أن صدور هكذا مجلات مرهون بالوضع الثقافي والاجتماعي وحتى السياسي في المنطقة التي تصدر فيها. قبل الانتفاضة لا شك أيضا أن الأجواء لم تكن مناسبة لصدور هكذا مجلات انتقادية، فالأجواء كانت غير أجواء ما بعد الانتفاضة. أما بعد الانتفاضة عام 1991 فقد تغير الأوضاع وصدر قانون خاص بالصحافة والمطبوعات 1992 أجازة للصحفيين والكتاب ولأي شخص في كردستان أن يصدر أي مطبوعة أو مجلة في كردستان. ولأن كما قلت كما ذكرت أن الصحافة الانتقادية والصحافة الساخرة في كردستان هي في طور البدايات، وتجربتنا أيضا هي في بدايتها، لذا فإن الصحافة الساخرة والكاريكاتير لا زالت في الطور الأول أو البداية، فهناك أكثر من مجلة في كردستان تصدر ضمن هذا الإطار. أذكر منها مجلتنا من المشهور، وهناك أيضا مجلة أخرى تصدر في السليمانية باسم سي خرمة، صدرت سي خرمة قبل من المشهور بأسابيع على ما أظن، ثم صدرت مجلة أخرى في أربيل أيضا باسم مجلة The All Times يصدرها الزميل رزقان المشاويس. وهذه المجلات الثلاثة هي المجلات الوحيدة التي تصدر في كردستان، اثنان منها في أربيل وثالثة في السليمانية. ولا شك أن تجربة الصحافة الساخرة والكاريكاتيرية تنتظر مناخا أو أجواء ديمقراطية أكثر مما تنتظر أجواء أخرى مغلقة، ونأمل أن تتطور الصحافة الساخرة في كردستان لاحقا، فالطريق مفتوح أمامنا ولا نحتاج إلا إلى بعض الجرأة وبعض التسامح أو سعة الصدر بالنسبة للمسؤولين والمعنيين الموضوع.
ما هي العقبات التي تعترض تقدم المجلات الساخرة في كردستان العراق، أي المجلات الساخرة والانتقادية؟
بالنسبة إلى موضوع المعوقات التي تعترض صدور المجلات الكاريكاتيرية الانتقادية الساخرة في كردستان، لا شك أن هناك العديد من المعوقات في مقدمتها، وأهمها على ما أظن هو أن تعي المؤسسات الثقافية في كردستان دور هكذا مجلات في تحريك الجو الثقافي ودعم الحركة الديمقراطية في كردستان، وبذلك من خلال تهيئة الأجواء لصدورها والاهتمام بها والأخذ بيدها وحتى دعمها ماديا لكي تواصل الصدور من أجل خدمة الجماهير وخدمة الأجواء الديمقراطية السائدة في كردستان.
عبد الرحمن باشا صاحب امتياز ملاي مشهور ومدير العام عضو نقابة الصحفيين الكردستانيين. شكرا.
عفوا والف شكر.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أرجوز.
أيها الأصدقاء، في ختام عدد اليوم من مجلتنا الثقافية أود أن أنوه بأنني سأواصل معكم إعداد وتقديم هذه المجلة بدلا من الزميل محمد إبراهيم حتى عودته من إجازته السنوية. شكرا لمستمعينا وإلى اللقاء.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
مستمعينا الكرام، ضمن إصلاحات تساعد على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية التركية لبث برامج باللغة الكردية واللغات الأخرى، فيما تناولت وسائل الإعلام التركية اعتراض الرئيس التركي على سلسلة تعديلات دستورية تتيح لزعيم حزب العدالة والتنمية تولي منصب رئيس الوزراء. جان لطفي من اسطنبول معكم الآن.
تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية التركية تيريتا لبث برامج باللغة الكردية واللغات التي تتحدث بها الأقليات الموجودة في تركيا ومنها العربية والشركزية والألبانية. وقال مدير الإذاعة والتلفزيون التركي في تصريح خاص لوكالة الأناضول التركية إن البث سيبدأ خلال الأسبوع القادم اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، على أن لا يتجاوز 4 ساعات في الإذاعة وساعتين في التلفزيون، وسيتضمن برامج إخبارية وثقافية وترفيهية فقط. والجدير بالذكر، اشترطت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون التركي من أجل البث أن لا يرتدي المذيع أو المذيعة أزياء لها علاقة بثقافة الأقلية التي سيتم استخدام لغتها في البرامج المذكورة، كما لن يتضمن البث أي برامج لتعليم اللغة أو برامج تستهدف الأطفال ومنها الأفلام الكرتونية أو أي برامج سياسية أخرى. وعلى صعيد سلة بالموضوع، قال مدير الإذاعة والتلفزيون التركي إن الحكومة أنجزت التحضيرات القانونية التي ستتيح البث باللغة الكردية بموجب الإصلاحات التي ستسرع إجراءات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن البرلمان التركي كان قد تبنى في 2 آب أغسطس سلسلة إصلاحات جوهرية ديمقراطية تلغي عقوبة الإعدام في زمن السلام، وتشرع البث التلفزيوني والإذاعي والتعليم باللغة الكردية في تركيا بشرط أن تحترم القانون الساري والمبادئ الأساسية للتعليم والبث الوطني، وأن تجري البث بشكل القوانين الممتدة في البلاد. والجديد بالذكر، لن تخضع البرامج التي ستبث باللغة التركية أو اللغات الأخرى المقررة لأي تفرقة أو أي شروط إضافية. من ناحية ثانية، تناولت وسائل الإعلام التركية باهتمام اعتراض الرئيس التركي أحمد نجدت سزر على سلسلة تعديلات دستورية ستتيح لزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان تولي منصب رئيس الوزراء، كما أكدت الرئاسة التركية في بيان اليوم. وجاء في البيان إن الرئيس أحال التعديلات مجددا إلى البرلمان ليعيد مناقشتها بحجة إنها اقترحت بأهداف شخصية وغير موضوعية. من ناحية ثانية، تسمح هذه التعديلات التي تم تبنيها بغالبية ساحقة لأردوغان المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية في سيرت جنوب شرق البلاد والدخول إلى البرلمان اعتبارا من شباط أو آذار عام 2003، وكان من بين النواب 461 الذين شاركوا في التصويت عبر 440 عن تأييدهم للقرار، بينما عرضه 18 نائبا. وقد أعلن نائب رئيس الوزراء التركي أرطغرل يالتشين باير وعبد اللطيف شنر بأن المجلس سيجتمع الأسبوع القادم وسيعيد نفس القرارات إلى رئيس الجمهورية، مؤشرا إلى أن سزر إذا كان لا يريد أن يمضي على هذا القرار فنطالبه بممارسة حقوقه والسماح بإجراء استفتاء شعبي لمراجعة القرار أو إعادة القرار إلى المحكمة الدستورية القضائية التركية العليا. وأكد ياسين باير إن أردوغان سيكون الأوفر حظا لترأس رأس الحكومة التركية الجديدة التي شكلها حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الله جول بعد موافقة سزر على القانون. وعلى صعيد آخر، قال ممثل حزب العدالة في البرلمان التركي صالح قابوسوس إن سزر استخدم صلاحيته كرئيس الجمهورية ولكن بشكل خاطئ، وإذا كان لنا أخطاء سنقوم بمراجعة القوانين، ورئيس الجمهورية يخطئ أحيانا، سنواصل مساعينا لدخول زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان إلى البرلمان التركي. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
ومن اسطنبول إلى القدس، حيث وافانا مراسلنا كرم منشي بتقرير صوتي حول تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي عقب زيارته إلى واشنطن أن الولايات المتحدة عازمة على نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق وأن تبقى إسرائيل خارج نطاق هذه العملية.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي شاول موفاز صباح اليوم بعد عودته من زيارة العمل الرسمية لواشنطن أن الولايات المتحدة عاقدة العزم على نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق، وذلك من باب الدفاع عن العالم الحر وسلامة منطقة الخليج بل والشرق الأوسط ككل، وأنه في حال عدم جدوى هذه المحاولات الدبلوماسية والسياسية للولايات المتحدة والعالم الحر نظرا لرفض النظام العراقي للحلول السياسية، فإن الإدارة الأمريكية حتما ستلجأ الى طرق اخرى. المصادر الاسرائيلية عربت عن ارتياحها التام لنتائج المباحثات التي أجرها موفاز مع كبار الشخصيات السياسية والعسكرية في واشنطن، إذ شدد وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاته لوسائل الإعلام الإسرائيلية على تجاوب الولايات المتحدة مع المتطلبات الدفاعية لإسرائيل، وذلك على أساس القناعة الأمريكية بأن على إسرائيل أن تبقى خارج إطار أي عملية متوقعة لنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق وتخليص الشعب العراقي من نظام صدام حسين كما قال. المصادر الإسرائيلية كشفت النقاب اليوم ومن خلال وسائل الإعلام كذلك عن وصول ما يقارب 1000 عسكري أمريكي إلى إسرائيل تباعا منذ مساء الغد السبت مع بطاريات الصواريخ أرض جو المضادة لصواريخ السكاد المتواجدة لدى النظام العراقي. العسكريون الأمريكيون سيقضون احتفالات عيد الميلاد المجيد الثلاثاء القادم ورأس السنة الميلادية الأسبوع القادم في البلاد، ثم يشتركون في المناورة الكبرى المشتركة مع وحدات سلاح الدفاع الجوي الإسرائيلي التي من المقرر أن تبدأ بعد أسبوعين وتهدف إلى اختبار الجهوزية العسكرية الدفاعية لإسرائيل بوجه صواريخ الأرض أرض من طراز سكاد. المعلق العسكري للمسائية إيديوت حرونوت الذي رافق وزير الدفاع موفاز في زيارته لواشنطن أفاد اليوم على صدر الصفحة الأولى أن القوات الإسرائيلية وخاصة الجوية والدفاع الجوي والدفاع المدني ستنتقل في 15 من كانون الثاني القادم إلى حالة الاستعداد القصوى والتي سميت بالحالو بالأحمر. وبالمفهوم العسكري فإن حالة الاستعداد هذه تأتي عشية حرب متوقعة، وعليه فإن العد العكسي لعملية أمريكية مشتركة متوقعة سيبدأ في 15 من الشهر القادم. ويبدو أن هذا الموضوع أصبح الشغل الشاغل للقيادة السياسية الإسرائيلية وهي منهمكة في المبارزات على الساحة الانتخابية، فقد يقرر مصير هذه الانتخابات على الأرجح في الأسبوعين القادمين. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
أما مراسلنا في بيروت علي الرماحي فقد التقى اليوم خبيرا في الشؤون التركية بشأن هواجس تطورات الملف العراقي ومستقبل الوضع الكردي في العراق والمصالح الاقتصادية لتركيا، وهل ساهم مؤتمر المعارضة العراقية في تخفيف هذه الهواجس؟
تركيا هي إحدى الدول الإقليمية الكبيرة التي تراقب بقلق تطورات الوضع العراقي واحتمالات التغيير الذي يشهده هذا البلد مستقبلا، وقد أبدى الأتراك مرارا هواجسهم حيال تطورات الملف العراقي والتي تتركز بشكل رئيسي على مستقبل الوضع الكردي في العراق والمصالح الاقتصادية لتركيا. فهل ساهم مؤتمر المعارضة العراقية الأخير في لندن في تخفيف أو معالجة الهواجس التركية، وكيف يمكن النظر إلى هذا المؤتمر من الزاوية التركية؟ هذا ما تحدث عنه الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين لإذاعة العراق الحر.
لا شك أن الموقف التركي من المسألة العراقية عموما والكردية خصوصا قد لوحظت في البيان الختامي لمؤتمر المعارضة العراقية الذي انعقد في لندن، ونلحظ ذلك من خلال بعض العناصر. أولها أن الأقلية التركمانية التي تعتبرها تركيا حصان طروادة لها داخل العراق قد تمثلت أولا في المؤتمر، وثانيا عبر النص على حقوق الأقليات القومية والدينية مع إفراد مقطع خاص بالتركمان ومنحهم الحقوق الكاملة الثقافية والسياسية وما إلى ذلك مما تتطلبه حقوق الأقليات الأخرى. طبعا هذا مكسب، يعتبر مكسب إلى حد ما لتركيا، لكنه لا يصل إلى مرتبة الحكم الذاتي الذي كانت تطالب به تركيا، ويكون على قدم المساواة مع الحكم مع حكم ذاتي آخر يمنح للأكراد، أي أن الوضع القانوني للتركمان تريد أنقرة أن يكون مساوي للوضع القانوني للأكراد رغم تفاوت الحجم السكاني والجغرافي والثقل السياسي لكلا الطرفين.
لكن البيان الختامي لم ينص على حكم ذاتي للتركمان.
يعني قلت أنه نص على منح حقوق ثقافية وإلى آخره، لكن نقول أنه لم ينص على حكم ذاتي للتركمان. إذن يعني من جهة هناك تلبية وطردية لتركيا، ومن جهة ثانية عدم تلبية أيضا مطلب مهم للأتراك. العنصر الثاني برأيي بالنسبة لتركيا هو الفقرة التي تقول إن الفيدرالية العراقية المزمع إقامتها في حال الإطاحة بنظام بغداد ستكون ضمن صيغة تطمئن دول الجوار يعني ولا تثير أي مشكلات معهم،
يعني بالتأكيد على استمرار وحدة الأراضي العراقية وعدم انفصال. لكن حتى موضوع الفيدرالية كيان فيدرالي كردي كانت تركيا تبدي تحفظا على قيامه.
أنا أعتقد المؤتمر المعارضة العراقية قد أنتج صيغة جد معتدلة وتلبي التطلعات المشروعة للمجموعات العرقية والدينية داخل العراق من جهة، ولا تصل هذه التطلعات إلى ما يقارب الاستقلال الكامل أو شبه الكامل كما كانت تتخوف أنقرة. وبالتالي يعني الصيغة الفيدرالية أنقرة كانت تتحفظ على أن تكون هذه الصيغة قريبة إلى مرحلة الاستقلال. لكن الصيغة أنا برأيي التي طرحت في المؤتمر العراقي والتي وردت في البيان الختامي تنزع من يد أنقرة ذرائع لأي تدخل عسكري تحت عنوان المسألة الكردية في العراق. وبالتالي قامت مثل هذه الصيغة في البيان الختامي أعتقد هو انتصار لتركيا. يعني لم يذهب الأكراد إن كان في البيان الختامي أو في تصريحاتهم بل إلى حد المطالبة بكيان مستقل، بل شددوا على وحدة العراق على أن يكون ليس لهم وحدهم فقط بل أيضا للمجموعات الأخرى وضع متميز يعني يلحظ الخصوصيات الجغرافية والخصوصيات العرقية والخصوصيات الدينية لكل المجموعات العراقية.
إذن دكتور محمد نور الدين، يعني كان موضوع الهواجس التركية من الموضوع الكردي العراقي أحد أهم عوائق التعاون التركي مع الجانب الأمريكي في موضوع العمليات العسكرية. هل تعتقد أن هذا العائق رفع الآن وأن الباب أصبح مفتوحا أمام تعاون أوسع من جانب تركيا مع الجانب الأمريكي في خلال العمليات؟
يعني أنا أذهب في هذا الاتجاه بأن الحساسيات أو الهواجس التي كانت تعبر عنها أنقرة دائما والتي في رأسها إقامة دولة كردية مستقلة، بيان مؤتمر المعارضة العراقي قد بدد هذه الهواجس ليس بشكل كامل لكن بنسبة كبيرة، وهذا كما ذكرتم يفتح الطريق أمام تعاون أكثر فعالية بين أنقرة وواشنطن، علما أن هذا البوادر هذا التعاون قد بدأت قبل مؤتمر المعارضة العراقية أثناء زيارة رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان إلى واشنطن في العاشر من كانون الأول الجاري، والاتفاق على أن يسيروا بوش وأردوغان جنبا إلى جنب في قضايا العلاقات التركية الأمريكية والتنسيق فيما خاص بالمسألة العراقية.
بالأمس كانت هناك تصريحات لرئيس الوزراء التركي المنتخب الجديد يقول فيها أن على الدول العربية أيضا أن تشارك بقوات في العمليات العسكرية إذا ما نفذت بسبب انتهاك العراق لقرارات مجلس الأمن لئلا تترك تفردا أمريكيا في العراق. هل تعتقد أن هذا تحولا في السياسة التركية في التعاطي مع الموضوع العراقي؟
لا، أنا أعتقد وهذا كان واضحا في الثوابت الأساسية للسياسة التركية خلال الأشهر الماضية بل حتى السنوات الماضية، وهو أن أي ضربة عسكرية للعراق يعني التعاون التركي الأمريكي العسكري بشأن العراق لا يعني التجاوز السقف القانوني لمثل هذه الضربة. وبالتالي السياسة التركية ترى أن هناك عدة شروط عدة عناصر يجب أن تتوافر لكي تشارك تركيا بفعالية في مثل هذه الضربة. أولها أن يكون ذلك تحت غطاء قرارات دولية في مجلس الأمن الدولي، هذا أحد الشروط الأساسية. الشرط الثاني وهو عبر عنه حتى قبل عبدالله بيوز رئيس الحزب أردوغان، وهو أن يجب أن تكون هناك موافقة عربية على ضرب العراق خصوصا من الدول الرئيسية ولا سيما مصر والسعودية. هذا الشرط أو هذا المطلب موجود من قبل، ولا أعتقد أن تركيا تغامر بالتفرد بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا في ضرب العراق في الوقت الذي يكون العرب معارضين لمثل هذه الضربة. والموقف التركي الحالي هو ينسجم مع يعني موقف الحكومة الجديدة ينسجم مع سياسة الدولة المعروفة منذ وقت طويل.
الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين، وكان يحلل نتائج مؤتمر لندن للمعارضة العراقية من الزاوية التركية. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
عقد مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط التابع إلى معهد بروكينغز ندوة صحفية قدم خلالها تحليلا للوضع المتعلق بعمليات التفتيش الجارية في العراق وبالاستعدادات العسكرية الأمريكية المتواصلة. الندوة التي أدارها مارتن إنديك مدير المركز وزميل الأقدم لدراسات السياسة الخارجية في المعهد والمساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى انعقدت في 12 من الشهر الجاري، واشترك فيها كل من كينيث بولاك مدير الأبحاث في مركز سابان والزميل الأقدم لدراسات السياسة الخارجية في المعهد والمدير السابق لشؤون منطقة الخليج في مجلس الأمن القومي، وديفيد كاي الزميل الأقدم لدى معهد بوتوماك للدراسات السياسية والرئيس السابق لقسم التقييم في اللجنة الدولية للطاقة الذرية وكبير مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة النووية في العراق، وأخيرا مايكل أوهانلن الزميل الأقدم لدراسات السياسة الخارجية في المعهد. ونقدم لكم فيما يلي مستمعين الكرام أهم الآراء والتعليقات التي عرضها المشاركون في الندوة، وذلك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر، على أن نعود في حلقة الأسبوع القادم لنعرض عليكم بعض الأسئلة التي وجهها الصحفيون إلى المشاركين في الندوة وإجاباتهم عليها.
أكد كبير المفتشين النوويين ديفيد كاي أن مفتشي اليوم يمتلكون أداة لم تكن في متناول أعضاء لجنة التفتيش السابقين، وهي حق إجراء لقاءات مع خبراء عراقيين داخل البلاد بمعزل عن رجال الأمن العراقيين وكاميرات الفيديو. وأكد أن أكثر الأوقات العصيبة التي مرت به جاءت حين كان يجري مقابلات مع علماء عراقيين، وأضاف: أتذكر ذات مرة حين ارتكب عالم عراقي خطأ كشف سهوا من خلاله عن أحد المواقع وهي منشأة الفرات، حيث كانوا سينتجون ويشغلون أجهزة لتقنية اليورانيوم، ثم أطلعني مسؤول عراقي بعد ذلك بيومين بأن العالم قد أعدم نتيجة ما أفشى عنه لي. وتابع كي قائلا: إن حق الاستجواب الذي يتمتع به المفتشون سيكون صعب التطبيق، إذ لم ألتقي أبدا بأي عراقي لم يكن يخشى وجود أجهزة إنصات في أي غرفة من الغرف. كما أكد المفتش السابق على أن الأسلوب القوي الآخر يتمثل في حق استجواب العلماء والمهندسين العراقيين بعد إخراجهم مع عائلاتهم إن أرادوا خارج البلاد، ولكنه حذر من أن اللجوء إلى هذا الأسلوب قد يؤدي إلى موجة عارمة من حالات الوفاة المفاجئة بين صفوف المهندسين والعلماء العراقيين حين تدعي الحكومة العراقية ما معناه: كان في ودنا أن ندع فلان من العلماء يسافر إليكم، ولكنه تعرض فجأة إلى نوبة قلبية أو إلى حادث سيارة.
ومضى كاي في حديثه مؤكدا أن العراقيين يريدون الآن من عمليات التفتيش أن تستمر وقتا طويلا، فهم يريدون كسب الوقت، وهم على يقين تام من أن وحدة صف مجلس الأمن لا يمكن ضمان استمرارها. كما يعلم العراقيون أن الحركة المناهضة للحروب تتنامى حول العالم وأنها ستستمر في تناميها. أما السبب الثالث الذي يجعل العراقيين يسعون إلى كسب الوقت والقول لكي، فهو تفهمهم الكامل لصعوبة تعايشنا مع التكاليف السياسية والاقتصادية المترتبة على احتفاظنا بأعداد كبيرة من قواتنا في الشرق الأوسط لمدة طويلة. وخلص كي في حديثه إلى التعبير عن اعتقاده بأن استراتيجية العراقيين ستستند إلى توزيع الابتسامات على المفتشين والترحيب بهم طالما لم تحدث مواجهة حول إحدى المنشآت أو أحد مصادر المعلومات التي لا يريدون بل يخشون الكشف عن حقيقتها. أما الأمم المتحدة فعليها استنادا إلى ديفيد كي أن تتبع استراتيجية توصل المفتشين إلى هذا الموقف بأسرع ما يمكن.
وأعرب المتحدث الثاني في الندوة كيم بولاك عن مشاركته رأي ديفيد كي حول الاستراتيجية العراقية للتعامل مع المفتشين، فهم يدركون تماما أن وجود المفتشين في العراق يحول دون نشوب الحرب وأنه يعود عليهم بالمنفعة، وهم على ثقة تامة بقدرتهم على التعامل مع المفتشين بطريقة تجعلهم لا يعثرون أبدا على أسلحتهم للدمار الشامل. ومضى بولاك في حديثه قائلا: الذي أتوقعه من الطريقة التي يتعامل بها المفتشون مع مهامهم والطريقة التي يتعامل بها العراقيون مع المفتشين لن تؤدي سوى إلى عمليات تفتيش ناجحة متمثلة في انتقال المفتشين من موقع إلى آخر دون عرقلة من قبل العراقيين ليطلعوا على ما يريدون الاطلاع عليها، ولكن دون الكشف عن أي شيء. وهذا وضع سيؤدي مع مرور الزمن إلى اقتناع أعداد متزايدة من الناس بأن العراقيين يتعاونون تماما وأن الحقيقة هي أنهم لا يمتلكون أسلحة دمار شامل. وحدد بولاك في حديثه ثلاثة خيارات متاحة أمام الولايات المتحدة، وهي إما القبول باستمرار أعمال التفتيش التي لن تكشف عن أي شيء ولن تجعل العراقيين يقتنعون بضرورة نزع أسلحتهم. وأشار بولاك إلى البيان العراقي الأخير عن برامج أسلحته باعتباره دليلا على عدم وجود أي نية لدى صدام حسين للتخلي عن أسلحته، لكون البيان لم يعالج النواقص في المعلومات التي كانت قد حددتها لجنة أنسكوم السابقة.
ويتمثل الخيار الثاني بحسب بولاك في التريث بعض الوقت والإصرار في الوقت ذاته على إجراء عمليات تفتيش شديدة وصارمة عبر الشهر أو الشهرين المقبلين، مع جعل الأمم المتحدة تطالب بوثائق محددة وبإجراء مقابلات مع علماء عراقيين معينين، ما سيزيد من احتمال تحقيق تحالف دولي أوسع. وينبه المتحدث إلى أن اتباع هذا الأسلوب يزيد من احتمال ارتكاب العراقيين خطأ أو احتمال تمكن مسؤول عراقي من الإفلات من قبضة المخابرات والفرار مع ما لديه من معلومات إلى الخارج. ويلخص بولاك آراءه حول عمليات التفتيش الجارية حاليا في العراق بتأكيده على أن الولايات المتحدة تواجه اليوم نفس المشكلة التي واجهتها خلال عقد التسعينات، وهي أنها لا تعرف مكان إخفاء الأسلحة العراقية وما يتعلق بها، فالحكومة الأمريكية لديها الكثير من المعلومات التي تشير إلى احتفاظ العراق ببرامج كبيرة لأسلحة الدمار الشامل، ولكنها تفتقر إلى المعلومات الدقيقة حول أماكن وجودها.
أما مايكل أوهانلون فأكد في حديثه الصحفي على أنه يختلف مع زملائه حول السياسة التي يتبعها صدام حسين، فهو يعتبر هذه الاستراتيجية خاطئة رغم اتسامها ببعض الذكاء لكونها تضع الأمريكيين في موضع صعب، وأضاف قائلا: ولكنني أرى أن الإدارة الأمريكية نتيجة إدراكها بأن الوضع سيزداد سوءا مع مرور الوقت ستتخذ قرارا بعد عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة بشن الحرب، أي أعتقد أن موسم الشتاء سيجدنا في حالة حرب، وهذا نابع من اعتقادي بأن الإدارة لم يعد لديها خيارات أخرى. ويعتبر أهلون أن قضية الأسلحة النووية هي الأهم والأكثر خطورة، وأنه يتفق مع الرأي القائل أن سلوك صدام حسين في حال حصوله على سلاح نووي صعب التكهن حوله. صحيح أنه لا يتوقع لجوء صدام حسين إلى إرسال سلاح نووي إلى نيويورك ليتم تفجيره هناك، ولكنه أي الرئيس العراقي سيصبح مصدر خطر وقلق في المنطقة حين يشعر بأن امتلاكه هذا السلاح سيردع الأمريكيين عن التحرك ضده نتيجة أي عدوان يمكن أن يرتكبه. وينبه المتحدث إلى أن الأسلحة النووية أو وسائل إنتاجها لا تتلائم مع محاولة إخفائها في مختبرات متنقلة كما هو الحال مع الأسلحة الأخرى، مما سيجعل عدم اكتشافها من قبل المفتشين أمرا غير وارد.
وتابع أوهانلون في حديثه أن أمريكا تنفذ الآن أعمال إعداد مهمة، ولكن عدد قواتها في منطقة الخليج لا يتجاوز 60,000 لحد الآن، إذ لا تزال فرق مهمة تنتظر أوامرها بالانتشار هناك. أما إذا تم فعلا إرسال هذه القوات فهذا سيعني أن الحرب قادمة لا محال، فليس في وسعنا أن نرسل 200,000 شخص إلى المنطقة ثم نعود ونسحبها. ونبه أوهانلون إلى أن ميناء مدينة الكويت ليس في وسعه التعامل مع ما يزيد عن سفينة شحن كبيرة في اليوم الواحد، وهذا يعني أن التغلب على حالة الزخم في الميناء وإنزال القوات سيستغرق فترة قد تصل إلى شهرين. لذا فإن الرغبة المتفق عليها في خوض الحرب خلال موسم الشتاء أو أوائل الربيع تتطلب وضع سقف زمني لاتخاذ القرار الحاسم خلال كانون الثاني المقبل، وهذا يعني والقول لأوهانلون أننا إذا أردنا تنفيذ الأمر فعلينا أن نفعل ذلك قريبا. وعاد المتحدث إلى التذكير بأن معالجة قضية العراق لا تقتصر على الجهود الاستخبارية الأمريكية والبريطانية، بل تمثل كل ما ترمز إليه الأمم المتحدة. وذكر المتحدث في ختام حديثه برغبته الدائمة في مناصرة الحلول السلمية، وتأمل في منح صدام حسين فرصة أخرى وأخيرة للكشف عما لديه، ثم استدرك قائلا: لست على يقين من حكمة تأملي هذا، ولكنني لا أرى سبيلا آخر لتفادي الحرب، ولكنني أقر في الوقت ذاته بأن ما من وسيلة على ما يبدو لتفاديها.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
موزايك برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.